بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرة القضية، قال رحمه الله تعالى: فلما كان في ذي القعدة من السنة السابعة خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتمرا عمرة القضية، حتى إذا بلغ يأجوج وضع الأداة كلها إلا الجحف والمجان والنبل والرماح، ودخلوا بسلاح الراكب السيوف، وبعث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجه إياها. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه أن يكشفوا عن المناكب ويسعوا في الطواف ليرى المشركون قوتهم، وكان يكايدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل ما استطاع. فوقف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إليه وإلى أصحابه وهم يطوفون بالبيت، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتجز يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل في سبيله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، اليوم نضربهم على تأويله كما ضربناهم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا هذا العنوان عمرة القضية، وما معنى عمرة القضية؟ تقدم في صفحة 173 صلح الحديبية في السنة السادسة، حينما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمرة وساق معه الهدي، وكان عدد الذين معه 1300 أو 1400. فلما قرب من مكة صده المشركون، منعوه من دخول مكة، وصارت قضية الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من كفار مكة، لأنه عرض عليهم بأني لم أتي للحرب وإنما جئت للعمرة، وكانت معه الهدي مقلدة، وتفاوضوا في قضية الصلح. وعرفنا ما سبق بأن عمرو بن سهيل الذي جعلته قريش يكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الصلح، وحدث أحداث في ذلك الوقت كما سبق في الدرس الماضي كما قلت لكم في صفحة 173. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الشروط، ولهذا قال قبل ذلك: لا يدعوني إلى أمر يعظم فيه بيت الله وتحترم حرماته إلا أجبتهم إليه. فبعد المفاوضات وكتابة الصلح، ونذكركم بما قاله عمرو بن سهيل أو سهيل بن عمرو حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو، والكاتب كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ماذا قال سهيل حتى نعرف لماذا أولئك كانوا يصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بدعوته؟ قال: أما هذه فلا، يعني كلمة رسول الله، ولكن أكتب اسمك واسم أبيك والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صدناك عن البيت. يعني نفهم هذا الكلام من مشرك وهو على عقيدته على عبادة الأصنام، لكنه لم يتبين له ولم يفهم ولم يوفق للإيمان بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظن هو وغيره أن ما ادعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الرفعة، يريد المال، يريد الجاه، وأنهم لم يأتي بدين. هكذا كانوا يعتقدون. قال لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك، لكن نحن نصدك الآن على أنك لست رسول الله. ونعرف كما حكى الله عز وجل عنهم في القرآن قولهم عن محمد صلى الله عليه وسلم إنه ساحر، إنه شاعر، إنه كذاب، إنه مجنون. كل هذه الألقاب ألقوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لما وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة كثير منهم لم يرضوا مثل ذلك، فقالوا والله لا يمحى، يعني لا يمحى كلمة رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب كما أخبر الله عز وجل بذلك في كتابه، لأنه أمي. ولهذا ما عرفوا يدعون أنه يأتي هو يكتب هذه الصحائف، لأنه لا يكتب ولا يقرأ. فقال ضع يدي عليها على المكان الذي فيه رسول الله، فمسحه صلى الله عليه وسلم بيده. من الشروط التي في ظاهرها القسوة، وأن الصحابة يتنازلون عن شيء ينبغي ألا يتنازلوا عنه، في الشروط على أنه من جاء من قريش من عند محمد صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قريش إلى مكة أنهم لا يعيدونه، ومن جاء فارا من مكة إلى المدينة فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعه لهم. الشرط في ظاهره قاسي، كيف هذه الشروط القاسية؟ وفي نفس اللحظة جاء ابن عمرو بن سهيل، جاء يرصد في قيوده، خرج من مكة قد عذب في ذات الله تبارك وتعالى. فلما جاء في هذه الحالة والكتاب لم ينتهي بعد أي المكاتبة، فقال سهيل بن عمرو أول ما أقاضيك عليه هذا أن تعيده. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أولا الكتاب لم يقرأ بعد، حتى الآن ما انتهينا من الكتابة، فأنا أطلب منك أن تسمح به. فقال أبدا. طلب منه وترجاه رجاء، ولكنه صمم إلا أن يعاد. وافق. عند ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتد غضبه في هذه الحالة، قال، والحديث في صحيح البخاري، قال قمت إلى سهيل، إلى عمرو بن سهيل، قال وجعلت السيف الأصل السيف قريبا منه وأقول له يا أخي تصبر، وإنما دماء الكفار دماء كلاب، يعني دمه دم كلب لو قتل ما هو شيء. يقول كنت أريد من الرجل أن يأخذ السيف ويقتل أباه، ولكنه قال ظن بأبيه، وهذه العاطفة معروفة، ظن بأبيه وقال يتمنى أنه أخذ السيف ويضرب عنقه. ما تم ذلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذه الشروط. عمر بن الخطاب دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة وقال كيف نرضى بهذا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ كيف نرضى في الدنيا في ديننا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا مأمور والله عز وجل لا يضيعني. ذهب إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه كما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إلزم غرزه فإنه على الحق. ماذا كان يقول عمر رضي الله عنه بعد ذلك؟ لأن هذه الغزوة وإن كانت لم يدخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة ولم يتم عمرته بل أعيد، إلا أنها هي الفتح، كما جاء في صحيح البخاري يقول بعض الصحابة أنتم تعدون الفتح هو غزوة فتح مكة ونحن نعد الفتح عمرة القضية يعني صلح الحديبية. الذي صار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما بعد بعدما تبينت له الأمور قال لا زلت أصوم وأتصدق وأعتق خوفا من كلام الذي قلته في حال الصلح، كأنه يقول كني أعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذا، وهو قال ذلك اجتهادا ولم يقله اعتراضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا العمل نفسه اعتبره كأنه ذنب يحتاج إلى التكفير عنه، فقال ما زلت أكفر، يعني يقول أصلي وأصوم وأتصدق وأعتق من ذلك العمل الذي عملته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا نأخذ منه درس، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم يقدرون ما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن طاعته واجبة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتردد مهما كان الأمر، سواء فهم الحكمة أو لم يفهم، عليه أن يسلم وعليه أن يرضى. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه كان في القمة في هذه الجوانب، في كل الأمور كان هو الأول في هذه الأمور في فهمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب على المسلم أنه يخضع لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل عقله في أي نص ثابت في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله، لأن العقل قاصر ولا يدرك. كيف كان فتحا؟ وسيأتينا غزوة الفتح. يقول الزهري وهو ممن كتب في هذا الجانب، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء في هذه العمرة وصد عن البيت وصار الصلح، كان عدد الجيش الذين معه بين 1300 أو 1400، ثم بعد سنتين، لأن الآن نحن في السنة السابعة، بعد سنتين نقض الصلح قريش، ولما نقض الصلح جاءت غزوة الفتح. يقول نحن نسمي هذا الصلح هو الفتح، ليش؟ الفترة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيها إلى الإسلام، وننظر من بداية الهجرة إلى السنة السادسة التي صار فيها الصلح، والفتح صار في السنة الثامنة بعد سنتين. يقول حينما اختلط الناس آمنوا، لأن صار صلح خلص ما في أحد يخاف، الناس يذهبون آمنون، هذا يذهب هنا وهذا يذهب هنا، واختلط الناس. يقول ما حدث أحد يعقل بالإسلام إلا قبله. في الأول كان بينهم حاجز، ما حد يصل على هذا إلا في الأيام التي هي أيام فيها الأشهر الحرم، كما في قصة وفد عبد القيس، لأنه لما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يعلمهم بأمور يرجعون بها إلى قومهم، وقالوا هذا التعبير وهو الشاهد معنا بأننا لا نخلص إليك إلا في الشهر الحرم، أما بقية الأشهر غير الحرم فما فيه مرور، يعني ما فيه إلا قتل ونهب وسلب، لكن في الأشهر الحرم هم يحترمونها وإن كانوا كفارا. فالشاهد يقول مما يدل على هذا أنه لما جاءت غزوة الفتح كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، يعني شوف الفرق، السنوات كلها من بداية الهجرة إلى العام السادس العدد كلهم 1,400، بعد سنتين وجاءت غزوة الفتح جاء الجيش ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، بمعنى أن الناس آمنوا، تحدث بعضهم إلى بعض. هذه التي تذكر في السيرة ينبغي أن يأخذ منها المسلم درسا في حياته، في حياته العملية، في حياته العلمية، في حياته الدينية، لابد أن يستفيد من ذلك. فكتب السيرة ما هي لذكر القصص بأنه صار وصار وصار، ما هو لهذا الغرض، وإنما هي صارت هذه الأحداث، ولكن هذه الأحداث تترتب عليه أحكام يستفاد منها، ولهذا في الغزوات التي تحدث فيها بعض النكسات لأن الأيام دول بين الكفار وبين المسلمين، السبب الذي يحدث بسببه تلك النكسة أو تلك الهزيمة وسميها ما تشاء، المسلمون يتعلمون منه فلا يكررون ذلك الغلط مرة أخرى. والمخالفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها إلا الخسارة على المسلمين في الدنيا وفي الآخرة. تذكرون جميعا في غزوة أحد حدث اجتهاد من بعض الصحابة، هذا الاجتهاد خالفوا فيه أمرا قاطعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال للرماة تبقون في هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا، يعني ليحموا ظهور المسلمين، ما قال لهم إذا رأيتمون انتصرنا على الكفار انزلوا، أعطاهم أمرا قاطعا. وفي أول جولة ولوا الأدبار الكفار انهزموا، فلما شاهدوهم فارين حتى نقول شاهدوا سيقان النساء رافعات الوحدة ثوبها عن ساقها وطالع للجبل فرارا من المسلمين، قالوا الغنيمة، قالهم أميرهم الرسول قال لا نتحرك من هذا المكان، ولكن خالفوا أمره فنزلوا. فجاء خالد بن الوليد وكان في ذلك الوقت على كفره وهو قائد الخيل، جاء من خلف المسلمين وحدث ما حدث، قتل عدد كبير من الصحابة، استشهد حمزة، شج الرسول عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته. لما استنكر الناس وقالوا كيف يكون هذا، نحن على الحق وعلى الباطل، يعني هم يعبدون الأوثان، يعبدون الأصنام، يعبدون الأحجار، ونحن نعبد الله عز وجل، فكيف يكون هذا؟ الله قال في كتابه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أصبتم مثليها في غزوة بدر، العدد قليل والعدة قليلة وانتصروا، وهنا العدد 3000، وإن كان ابن أبي رجع بحوالي 700 من الجيش لأنه من المنافقين، ولكن مع ذلك تلك المخالفة ترتبت عليها تلك المصيبة، وهي مصيبة لا شك، قاتل ورسول يشج وتكسر رباعيته، ولكن سببها المخالفة. يجب على المسلمين أن يأخذوا من هذا درس. الآن اليهود يعملون فينا ما يشاءون، يوميا يذبحون ويقتلون ويدمرون ويعملون، ونحن نقول كيف احنا مسلمين وهم غير مسلمين. يجب أن نحاسب أنفسنا وننظر، فإذا صححنا أخطاءنا وعملنا العدة، لأن ما ينبغي للمسلم أن يترك العدة ويقول أنا أقاتل العدو بعصا، هذا ما يمكن، لابد أن يعد العدة بقدر ما يستطيع. والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وسيأتينا بعد قليل وفي قصة الطواف الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يعملوا هذا الرمل عند الكعبة من أجل إيش، سنعرف الحكمة من هذا. أقول على أن على المسلم أن يراجع نفسه وأن يعرف الخطأ الذي عنده، فإذا صححنا أخطاءنا وعرفنا ما نحن فيه فالله عز وجل ينصرنا. الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم. عرفنا في قضية فلسطين النكسات التي استمرت الفترات السابقة، كان العرب يقولون يبغون أم كلثوم تغني لهم في بيت المقدس. طيب فين يكون النصر هذا؟ أنت جاي ترفع راية الإسلام وتقضي على الباطل، ولا تأتي تبغي أم كلثوم تغني لك؟ ومن هذه الأنواع المتعددة، فينبغي المسلم أن ينظر في نفسه أولا، وإذا صحح نفسه وعلم على أنه مشى على الحق الله عز وجل يعينه وينصره. نرجع إلى درسنا في السنة السابعة، لأنه حينما جت المكاتبة وطلب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخلوا بينه وبين الكعبة حتى يقضي عمرته، ماذا قال سهيل بن عمرو؟ قال لا يمكن أن تدخل الآن وتكون هذه الضغطة علينا، يعني كأنك شديت علينا وجبنا وتنازلنا، لا يمكن أن تعتمر هذه السنة، ولكن من عام قابل، من عام قابل، يعني ترجعون الآن والعام القادم تأتوا وتقضوا هذه العمرة. طيب ماذا يصنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قبل هذا الشرط، والمسلمون لم يرضوا، ولكن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن ينفذ. فلما قال للناس قوموا انحروا هديكم، لأن أصبحوا محصرين، المحصر هذا حكمه أنه ينحر هديه وخلاص، ما رضوا، يعني جلسوا يترددون كيف يعملون مثل هذا العمل. فدخل على أم سلمة فقال لها: ألا ترين ما يحدث من هؤلاء؟ فقالت: أنت ترغب أن يحلقوا وينحروا؟ قال: نعم. فقالت له: اخرج ولا تكلم أحدا، وإنما تدعو حالقك يحلق شعرك وينحر هديك. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام يحلق، ماذا صنع الناس؟ كان بعضهم على بعض، كان بعضهم يقتل بعضا، ينفذون هذا الأمر. أيضا هنا ينبغي أن نفهم، لأن هناك حقوق نسمع عنها الآن، وهي الإسلام جاء بها للمرأة، هذه امرأة وقالت هذا القول، وهي من أمهات المؤمنين، جاءت برأي مناسب ونفذ ذلك الرأي وصار ما صار. فلا ينبغي الإنسان أن يحتقر المرأة، بل يعطيها حقها الذي أعطاها الله عز وجل، لا يحتقرها لا في رأيها ولا في قولها ولا في تفكيرها، ولكن يوجهها الوجهة الصحيحة إذا كان هناك خطأ. أما كونه يجعل المرأة لا قيمة لها مطلقا فهذا لا يجوز، لأنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الحقوق لا بد أن تؤدى إلى أصحابها على الوجه الشرعي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه الله عز وجل في كتابه. إذن هم الآن رجعوا، يعني نحروا هديهم وعادوا في السنة السابعة بعد سنة كاملة حسب الشرط الذي اشترطه الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأمور التي كانت عند المسلمين من الأمور الضرورية، كيف يمنعون وكيف تشترط عليهم هذه الشروط وكيف يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشروط. هذه الشروط كلها قبلها، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لن يدعوني إلى أمر فيه يعني احترام لحرمات بيت الله إلا أجبتهم إليه، وأجابهم إليه عليه الصلاة والسلام. جاءوا في السنة السابعة على حسب الموعد، جاءوا للعمرة. سمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من الشروط أنه لا يدخل مكة إلا بالسيف فقط، ولا يدخل بالسلاح الذي يقاتل به، الرماح وغيرها. فلما قرب من هذا المكان من الكعبة نزل في هذا المكان ووضع السلاح، وأمر عليه خلف، إيش اسم علي بن عبيس، قال المشركون لا قبلها، يعني الموضع هذا إيش اسمه عندك؟ بلا يأجج. لما وصل هذا المكان نزل الجيش، ووضع الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بوضع السلاح، وجاء على المكان هذا أميرا ومعه 200 شخص لحماية السلاح هذا. ثم ذهب هو ومن معه، ليس معهم إلا السيوف. لما دخلوا مكة جاء في صحيح البخاري أنهم كانوا يقولون: الآن سيقدم عليكم محمد ومن معه من أهل المدينة، قد أوهنتهم حمى يثرب. أوهنتهم حمى يثرب، يعني الناس عجزة تعبانين، تشوفون كيف حالهم. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما بلغوا هذا الأمر أمر أصحابه أنهم حينما يدخلوا الكعبة ويكونوا في الجانب الذي كما تعرفون الآن في قضية طواف القدوم، أن يرملوا في الثلاثة الأشواط الأولى. الرمل تعرفونه، يعني ما هو جري، ولكنه يعني شيء يظهر القوة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يكيد الكفار بكل ما يستطيع، فهو أراد أن يظهر أمامهم على أن هؤلاء جيش أقوياء، ليس كما تتوهمون أنهم عاجزون وأن الحمى قد أوهنتهم وأنهم لا يستطيعون القتال. هذا لا يمكن، هؤلاء مؤمنون وأشداء وأقوياء. والله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قالوا: من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا نوع من الإرهاب، يعني يرهبهم ويبين لهم على أنه ومن معه أقوياء وأنهم على استعداد للقتال والجهاد في سبيل الله. فهذا أصبح سنة. انتهى الموضوع الآن، ولكن كل شيء عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح سنة، وهذه السنة لا بد أن يؤخذ بها، فصارت سنة. وهو حينما يقدم الحاج أو المعتمر إلى الكعبة في الأشواط الثلاثة الأولى يرمل، الرمل يعني مقاربة الخطى مع الإسراع فيه. ثم كان هذا عبد الله بن رواحة وهو شاعر، وسيأتينا لأنه كان في غزوة مؤتة وقتل فيها، جاء وهو يقول بهذا القول الذي سمعناه الآن. ممكن تعيده وننتقل للتكملة.
قال رحمه الله تعالى: وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتجز يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل في سبيله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، اليوم نضربهم على تأويله كما ضربناهم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله.
هذا كما سبق ليري المشركين قوتهم حينما أمرهم أن يرملوا. معنى ذلك هذا نوع من الإرهاب ومن البيان لهؤلاء المشركين أننا المسلمون على حق وعلى قوة ونستطيع أن نقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. وهو يقول هذا القول كما سمعنا. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فأقام بمكة ثلاثا، ثم أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى، فصاح حويطب: نناشدك الله والعقد، لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث. فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل.
هو كان في الشرط في الصلح، صلح الحديبية، أنهم يخلون بينه وبين الكعبة ثلاثة أيام، فإذا انتهت الثلاثة الأيام يخرج من مكة. فاستمروا هذه الثلاثة الأيام على مضض، ثم جاء سهيل بن عمرو الذي سبق ذكره، وهو الذي كاتب الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الصلح وعلى هذه الشروط التي تقدمت. الرسول عليه الصلاة والسلام وفى لهم بكل ما جاء في بنود هذا العقد وهذا الصلح، لأن الله عز وجل أمر بوفاء العهود وبعدم نقض العهود، وهذا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أنه قال لسهيل بن عمرو حينما قدم ابنه وطلب منه أن يأذن له بأن يتركه، وأننا حتى الآن لم نقضي العقد، قال: لا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: اصبر، ونحن قد أعطينا هؤلاء عهدا حتى ولو لم يكتب فقد اتفقنا معهم وتكلمنا معهم بالعهد، فاصبر فسيجعل الله لك مخرجا. وقد جعل الله له مخرج، بعد فترة تخلص، لأن فيه أحد الصحابة أيضا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تفلت من المشركين، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا خلفه اثنين، وجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منهم أن يعيده. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع؟ هناك عهد بأنه من جاء منهم وهو أبو بصير، الشخص اسمه أبو بصير، فلما قدم الاثنان خلفه وجاءوا من عند سهيل بن عمرو وطلبوا منه أن يعيد الاثنين بناء على الشروط التي بينهم، ما استطاع إلا أن يمكنهم فسلمهم إياه. خرج معهم أبو بصير من المدينة من هنا مسافة ما هي بعيدة، وجلسوا تحت شجرة يأكلون معهم تمر وعندهم السيوف، فقال لأحدهم: أرى سيفك هذا صارما، يعني سيفك طيب؟ قال: نعم، وقد صنعت به وصنعت. قال: ممكن تريني إياه؟ قال: تفضل خذ. فأخذ السيف جرده رأسا قتله، فلما قتله صاحبه الثاني فر، وكان هو يطرد وراه لم يدركه حتى وصل المسجد. فلما دخل المسجد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن صاحبكم هذا قد رأى ذعرا، يعني قد رأى شيء أزعجه. وصل فأخبره بأن أبو بصير قتل صاحبي، فإذا أبو بصير جاي بنفسه واصل، فقال له: يا رسول الله، قد أبرأ الله ذمته، قد سلمتني إياهم، والله عز وجل فكري منهم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما زال يفي بعهده، ففهم منه، لأنه قال كلمة، قال: ويل أمه لو أن معه رجال. هذه الكلمة يفهمون معناها، قال: إنه مسعر حرب، إنه مسعر حرب، ويل أمه لو معه رجال. فهم على أن الرسول سيعيده له، لأنه سيفي بالعهد، فتسلل وخرج، راح وذهب إلى سيف البحر. فكلما سمع واحد من المسلمين تخلص من الكفار جاء إليه، ومنهم ابن سهيل بن عمرو فانضم إليه، فقطعوا الطريق على قريش. ما يمكن تأتي قافلة من مكة إلى الشام، وتعرفون رحلة الشتاء والصيف، هم دائما تجارتهم من الشام إلى مكة، فقطعوا الطريق عليهم يقتلون وينهبون، حتى أن كفار قريش أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يعيدهم ولهم الأمان خلاص. فالله عز وجل جعل لهم فرجا ومخرجا، ثم جاء الفرج الكامل فيما بعد حينما جاء الفتح. حينما جاء سهيل بن عمرو وحويط بن عبد العزة، فنادى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: ناشدك الله والعقد، يعني العقد الذي بيننا وبينك أنك تبقى ثلاثا في مكة ثم تخرج منها، وأنت الآن انتهت عمرتك. فالرسول عليه الصلاة والسلام وفى بذلك ورجع، وسيأتينا أنهم هم الذين نقضوا العهد، ولما نقضوا العهد جاء الفتح. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت السنة الثامنة فكانت فيها غزوة مؤتة، وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث الحارث بن عمير بكتاب إلى ملك الروم أو بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيره، فاشتد ذلك عليه فبعث البعوث واستعمل عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنهما، وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة فتجهزوا وهم 3000.
لحظة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في دعوته يدعو الناس جميعا بجميع الوسائل، إما بالمواجهة، وإما بالمراسلة، وإما بالمكاتبات، ولهذا في كتب مؤلفة في الخطابات والكتب التي وجهها إلى الملوك يدعوهم إلى الدخول في دين الله، لأن الله عز وجل بعثه كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فبعثته عليه الصلاة والسلام ورسالته خاتمة للرسالات كلها، وقد كان الأنبياء قبله يبعثون إلى أممهم، وقد يبعث في الوقت الواحد نبيان، كل واحد إلى جماعة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، فبعث إلى الأسود والأحمر. من الأعمال التي كان يعملها في هذه الفترة من الكتابات، فكتب هذا الخطاب إلى ملك الروم يدعوه إلى الدخول في الإسلام. وقد سبق لنا ذكر كتابه، وسيأتينا أيضا في غزوة الفتح ذكر ذلك، أنه كتب إلى هرقل يدعوه إلى الدخول في الإسلام. ولما جاء خطابه وهو في الشام وبحث عمن يعرف هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي، فخرجوا في السوق للتجار الذين يأتون من العرب، فوجدوا أبا سفيان وعدد معه، فدعوهم إلى هرقل، فجاءوا إليه وأدخلهم في مجلسه وجمع البطارق الذين معه جميعا، ثم قال لترجمانه: اسألهم أيهم أقرب الناس بهذا الرجل الذي يدعي أنه رسول وأنه نبي. فقال أبو سفيان: أنا. فقال: اجعل جماعته خلفه وقدمه هو، وقل لهم إني سائله أسئلة، فإذا كذب فكذبوه، يعني إذا كذب فكذبوه. فلما بدأ بالأسئلة سأله عن هذا الرجل كيف حاله، يعني هل كان من آبائه ملك؟ فقال: لا. سأله عن نسبه فقال: هو في أحسن نسب فينا. سأله عما يدعو إليه فأخبره أنه يدعو إلى الإيمان بالله وحده وترك عبادة الأوثان، وأنه يأمر بالصدق ويفي بالعهد. من الأسئلة التي سأله إياها، وهي عشر أسئلة، سأله عن قضية العهد: هل ينقض العهد؟ لأنه سأله عن الحرب بينكم وبينه، قال: الحرب بينه وبينه دول، يعني مرة ينتصر علينا ومرة ننتصر عليه، كما في غزوة بدر وفي غزوة أحد، لأن هذا متأخر بعد صلح الحديبية. فقال: هو لا يعني ينقض العهد، ولكن نحن منه في مدة ما ندري ما هو صانع فيها. يقول: نحن الآن بيننا وبين عهد، ولكن ما ندري، ربما ينقض العهد هذا. يقول: والله هذه الكلمة ما التفت إليها، يعني هرقل ما انتبه لهذه الكلمة ولا نظر فيها، لأنه لما سألوا هل يقدر قال: لا. فقال: كذلك الأنبياء لا يقدرون. فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكاتب الملوك ويدعوهم إلى دين الله عز وجل. وقد قال هرقل بعد أن عدد تلك العشر الأسئلة وقال له: إن كنت ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، يقول: لو كان كلامك هذا صحيح كما تقول فموضع قدمي هاتين سيملكها. أتعرفون أنه ملكها بعد كم؟ بعد عشر سنوات. بعد عشر سنوات وأبو عبيدة قائد فتوحات الشام المشهور بفتوحات الشام، وهو في بيت المقدس، وعقد الصلح بينه وبينهم على فتح بيت المقدس، واشترطوا شروطا سنذكرها. يعني بعد عشر سنوات أصبح جيش المسلمين في تلك البلاد، وأن هرقل نفسه الذي قال: إن كان كلامك صحيح فسيملك موضع قدمي هاتين، ملك المسلمون موضع قدمه بعد عشر سنوات. في نفس الفترة هذه في بيت المقدس الذي كان الكلام فيه أولا، وأبو عبيدة حينما طوقهم بالجيش، ومعلوم على أن الجهاد في سبيل الله أن القائد يأتي يدعو هؤلاء إن كانوا أهل كتاب أو كانوا مشركين. المشركون يطلب منهم الإسلام لا غيره، إما الإسلام وإما الحرب، وأما أهل الكتاب فيطلب منهم إما أن يدخلوا في الإسلام ولهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين، وإن امتنعوا فيدفعوا الجزية كما قال الله عز وجل: حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا رضوا بدفع الجزية يبقون على دينهم. إذن هم رضوا بالصلح، ولكن اشترطوا شرطا أن هذا الصلح لا بد أن يوقعه خليفة المسلمين. الخليفة من هو؟ عمر بن الخطاب. فين هو في ذاك الوقت في هذه المدينة؟ فين بيت المقدس؟ كما قال أبو لهب حينما تحدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، قال: نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وهو ادعى أنه في ليلة واحدة ذهب إلى بيت المقدس ثم رجع. إذن بيت المقدس بالمسافة البعيدة طويلة. أبو عبيدة وهو من الصحابة ويعرف كيف يقاتل، كيف يجاهد، من يجاهد، ومتى يجاهد، لما طلبوا منه الصلح وافق، لأن الله عز وجل نص على ذلك وأعمال الرسول هكذا. لكن اشترطوا على هذا الشرط لا بد أن يوقع الصلح خليفة المسلمين. هو كان بإمكانه لأن القوة بيده والجيش معه وهم مستسلمون الآن، بإمكانه يقول: أنا أوقع عن الخليفة، أنا المسؤول في هذا المكان الآن، إما تقبل أم القتال. ولكنه لا، ما عمل هذا. تقرون في كتاب الله عز وجل أن رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. الله يقول: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين ما هم العرب، كل العالم. فرسالته رسالة الرحمة. وما نسمع وما يقال الآن من أعداء الإسلام عن الإسلام بأن الإسلام دين إرهاب، دين قتل، ننظر في هذه القصة، وينبغي أن تبرز وأن يبين معناها حتى يعرفون الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه استجاب لهذه الدعوة، يعني كتب له أبو عبيدة بأنهم قبلوا الصلح ولكن اشترطوا أن توقع الصلح أنت. ماذا صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ استشار الصحابة هنا، بعضهم قال لا وبعضهم قال لا اذهب، لأن بعضهم يقول إذا ذهبنا كأننا نستسلم لهم، فيه نوع من الاستسلام، وغيرهم قال لا، الأكثر منهم قالوا بل نذهب. فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سافر على جمله من هنا إلى بيت المقدس، ما هو لا على طائرة ولا على إيش، على جمل سافر هو والذين معه. لو كان هذا الدين دين إرهاب كما يدعي المدعون، كان كتب لأبي عبيدة وقال: إما يقبلوا لقتلهم، لأن إذا كان القضية قضية إرهاب وقتل فالقوة بيدك. لكن هذا دين رحمة، الرسول بعث لهذه البشرية كلها لإنقاذها مما هم فيه. الله عز وجل أخبر على أنه أرسل في وقت كله ظلمات، وأرسله الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر والشرك والظلم وكل ما تتصور، كله موجود في هذا العالم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل لإنقاذ البشرية مما هم فيه من الضلال. ولهذا صاحب عمورية حينما جاء عنده سلمان الفارسي، وسلمان الفارسي تعرفونه، لكن قصته، هو كان مجوسي من عبدة النار، لكن جاء جماعة من النصارى إلى بلادهم، وكان هو من العبد عبدة النار ومن المجتهدين في العبادة، يعني ما يترك النار تخبؤ، يعني يوقدها ليلا نهارا، هذا معنى حرص على العبادة، على التعبد. لكن لما جاءوا أولئك النصارى وكانوا على دين المسيح، المسيح ما هو ثالث ثلاثة، وله ابن الله، بل هو عبد رسول كما سبق لنا ذلك في التفسير، والله عز وجل أصل على ذلك في كتابه، فكانوا على الدين الصحيح، ما كانوا على التثليث الذي عليه النصارى الآن. فلما شاف عبادتهم ورآهم يعني عملهم أحسن مما هم فيه، دخل معهم، تنصر وترك دينه الذي هو عبادة النار، ثم ذهب معهم، فتنقل من راهب إلى راهب حتى جاء عند راهب في عمورية في الشام، لأنه كلما حضرت الوفاة لهذا الراهب الذي هو يشتغل عنده يطلب منه إلى من يوصي به، رجل مجتهد في العبادة وعمل طويلا، وعرفنا أنه مجتهد في عبادة الباطل في الأول ثم انتقل إلى الحق، فكان يوصي به من شخص إلى شخص، إذا حضرت الوفاة طلب منه أن يوصي به فأوصى به إلى صاحب عمورية. صاحب عمورية حضره الأجل فقال له سلمان إلى من توصي بي؟ نسمع ماذا قال له. قال لا أعرف في الوقت الحاضر أن هناك رجلا على الحق، هو نفسه لا يعلم، لكن يجوز أن يكون موجود بعض الناس لكن هو ما يعلم أحد، لكن يقول قد أضل زمان نبي، يعني هذا الوقت حسب ما هو موجود عندنا في الكتب أنه جاء الوقت الذي سيبعث فيه نبي، وهذا النبي له أوصاف، من أوصافه أنه يهاجر من بلد إلى بلد، وكذلك من أوصافه أنه لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية، ومن أوصافه أن فيه علامة بين كتفيه، وهذه الأوقات الآن تدل على وقت بعثته، لأن الناس لما يكونوا في هذه الحالة الله عز وجل يرحم عباده، فهم في أمس الحاجة إلى هذا الرسول. وهذا يبين لك على أن الأمة في تلك الفترة كلهم على ضلال إلا ما شاء الله. سلمان سافر مسكين خلاص على ذاك الوصف أن مهاجره إلى أرض ذات نخل بين حرتين، يعني الأوصاف الموجودة عنده، وفي الطريق أخذوا قطاع الطريق، أخذوه وباعوه وأصبح عبدا مملوكا يتنقل من سيد إلى سيد، بدل ما كان يتنقل من عالم إلى عالم صار يتنقل من سيد إلى سيد، صار مملوكا، إلى أن استقر في المدينة عبدا لأحد اليهود اشتغل في بستانه. جاءت هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عنده هذه المعلومة في ذهنه، فلما سمع بأن فيه نبي وهذا النبي وصل المدينة تذكر كلام الرجل الذي أوصاه بتلك الوصية وذهب إليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل في قباء وبعد فترة انتقل إلى هنا، أخذ معه تمرا لأن عنده من أوصافه أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فهو الآن يختبر هذا هل هو النبي الذي وصفه له ذلك الرجل أو لا، فجاء بتمر معه، ثم جاء الرسول عنده المجموعة جالسين عنده فقدم له ذلك التمر وقال هذا صدقة، الرسول أخذه وفرقه على الموجودين ولم يأكل منه شيئا، قال في نفسه هذه واحدة. جلس أيام قليلة ثم أخذ تمرا أيضا وجاء، حينما جاء قدم هذا التمر للرسول وقال هذه هدية، قال فأكل الرسول منها ووزع على الموجودين، فقال هذه الثانية، بقيت الثالثة وهي العلامة التي بين كتفيه، وتعرفون أن لباس العرب في ذاك الوقت ما في مثل هذا الآن معنا مربط الواحد عليه هذه الأشياء، إزار ورداء مثل الإحرام، أنت الآن تذهب للإحرام إزار ورداء يعني جسمك مكشوف، فكانوا في ذاك الوقت لباسهم هكذا إزار ورداء، فبعدما رأى الرسول أكل من ذلك التمر وقسمه على الموجودين قام يلف خلفهم بنفسه يمشي كأنه يبحث عن شيء ضائع، الرسول عليه الصلاة والسلام أدرك ذلك منه فأرخى الرداء عن ظهره فظهرت العلامة بين كتفيه، فجاء يقبل قدميه ويسلم وأخبره بأنه عنده هذه الأوصاف فأسلم. لكن الشاهد معنا من القصة هذه أن الناس في تلك الفترة في أمس الحاجة إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من حاجتهم إلى الأكل والشرب في أمس الحاجة، فبعثه الله عز وجل لينقذ الناس من الظلمات إلى النور، وأوصافه التي جاءت في كتاب الله على أنه أرسل رحمة للعالمين، ومن رحمته أنه علم أصحابه أن يبلغ هذا الدين إلى من احتاجه بالأسلوب المناسب بالأسلوب الحسن حتى يقبل منهم. ولهذا سافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قلنا على بعير من المدينة إلى بيت المقدس من أجل أن يوقع ذلك الصلح بينه وبين النصارى. لو كان الدين كما يقول هؤلاء دين إرهاب لا يمكن أن يسافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تلك البلاد من أجل أن يوقع هذا الصلح. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل هذا الخطاب إلى ملك الروم واعترضه شرحبيل هذا وقتله. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام لم تقتل الرسل الذين يرسلهم إلا هذا. فلما قتل يعني اشتد الأمر عليه، فجمع هذا الجيش الذي هو في غزوة مؤتة وكان عددهم 3000، ثم أمر هؤلاء 3، أولهم زيد، إذا قتل قال جعفر، إذا قتل قال عبد الله بن رواحة. وبالفعل حدث ذلك وسنسمع، لأن الجيش الذي قابلهم لا يقل عن 100,000 وهم 3000 فقط. نعم. فيما عندك بقيت الدرس عليك، كم باقي من الوقت؟
7 دقائق 6 دقائق. قال رحمه الله تعالى: فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلموا عليهم، فبكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ولست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود.
نسمع الآن هذا الصحابي وكيف يتدبرون القرآن ويعرفون معناه وما يدل عليه. يقول: أنا الآن لا أبكي لمفارقتي لكم، ولا خوفي لفراق الدنيا، ولكني سمعت هذه الآية من كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم، ما قال الفرقة الفلانية الجماعة الفلانية، كلكم، وإن منكم إلا واردها. وهو يقول الآن: أنا تأكدت من الورود، تأكدت من الورود لأن الله عز وجل قال ذلك، لكن ما أدري كيف الصدور. أنتم تعرفون الورود والصدور، ورد على الماء ثم بعد ذلك صدر عنه، يعني دخل ثم بعد ذلك انصرف. وهو يقول: أنا عرفت الآن أننا سنرد النار، لا بد أن نمر عليها، فماذا يكون؟ هل سأخرج منها، سأصدر منها، أو سأبقى فيها؟ هذا الذي يبكيه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا مما ينبغي للمسلم أنه إذا قرأ كتاب الله أن يتدبر معناه. وهذه الآية قد فسرت بالآية التي بعدها، لأن الله عز وجل قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني الورود لا بد منه، وتعرفون ما معنى الورود وإيش الدليل عليه وكيف الطريقة تكون في قضية الصراط. الصراط الذي يعبر عليه الناس إلى الجنة، الصراط معناها الطريق، الصراط في اللغة الطريق. والله عز وجل قد أخبر بذلك في القرآن وبينته السنة، بأن الصراط هذا الذي هو الطريق يوضع على النار، وهو أحد من السيف، أو دق من الشعرة، أحد من السيف. الناس ما عندهم طريق إلى الجنة إلا من هذا المكان. ولله المثل الأعلى. الآن لما تقوم حملة على أهل السيارات المرور، لما يقومون عليهم في الشارع الفلاني، في شوارع هذا يدخل من هنا وهذا يدخل من هنا وهذا يدخل حتى يفرون، لكن هذا الطريق ما في غيره، ما في طريق ثانية تلف من هنا ومن هنا، ما في إلا هذا المكان. هذا الصراط الذي يوضع على متن جهنم والناس يمرون إلى الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الناس يمرون عليه بقدر أعمالهم، من أراد أن يسرع على ذاك الصراط فعليه أن يسرع الآن في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: منهم من يمر كالبرق أو كقبض الطرف لحظة هكذا إذا هو خلاص تجاوزه، ومنهم من يركض، ومنهم من يسعى، ومنهم من يجري، ومنهم من يحبو، ومنهم من يكردس في النار، لأن فيه كلاليب على هذا الصراط تمسك الناس بأعمالهم. هذا الرجل فهم هذه الآية ويقول: أنا فهمت أني سأرد النار، لكن ما أدري كيف يكون الأمر بعد ذلك. ولهذا يعني حينما قالت أمهات المؤمنين أو بعض أمهات المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: الآية هذه مفسرة بما بعدها: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، كلكم هذه الأمة ستريدون النار، كما في نص هذه الآية. ثم قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الظالمون الكفر يطلق عليه ظلم، يعني الكفر ظلم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. فحينما يخلقك الله عز وجل ويرزقك وهو الذي يحييك وهو الذي يميتك ثم تروح تعبد غيره، هذا من أشد الظلم. إذن الظلم قد يكون كفرا والكافر مسيره النار، قد يكون نفاقا والمنافق في الدرك الأسفل من النار، وقد تكون معاصي فيكون الإنسان يدخل النار بقدر ذنبه بقدر معصيته ثم يخرج من النار. ولا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي، وأما العاصي فمهما ارتكب من المعاصي فمآله إلى الجنة. لكن لا يتصور الإنسان منا على أن الأمر سهل، مدام أنا سأروح للجنة يعني فترة. هذه النار التي أخبر الله عز وجل عنها هي جزء من هذه النار الموجودة عندنا، جزء من 70 جزءا من تلك النار، ثم هذا الجزء يضاف إليها، فهي نار محمرة مسودة فيها كل المصائب. ولهذا الإنسان ما يقدر على هذه النار في هذه الدنيا، فكيف في تلك النار؟ إذن عليك أن تتجنب المعاصي في هذه الدنيا، ومن أراد أن يسرع على ذاك الصراط فليسرع في الدنيا بالأعمال الصالحة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.